مرحبا وتحياتي للجميع. يعتبر فويرباخ من قلة من الفلاسفة الذين تكلموا عن الظاهرة الدينية والإلهية بشكل فعلا راق وبتحليل فكري ونفسي عميق جدا. أيضا لنقل أنه لم يتعمق أحد من فلاسفة عصر فويرباخ في الدين كما فعل هو، ولذلك ممكن أن نعتبره رائد من رواد النقد الديني واللاهوتي. طبعا أهم أعمالي في هذا المجال هما كتابين، الأول صدر في عام 1842 تحت عنوان جوهر المسيحية أو ماهية المسيحية طبعا باختلاف الترجمات. هذا الكتاب طبعا لاقى نجاحا كبيرا، شهرة واسعة، ودليل ذلك هو إعادة طبع لمرتين في أقل من 5 سنوات. طبعا الكتاب كما ذكر فويرباخ كتب بأسلوب مناسب للإنسان المثقف، يعني غير المتخصص، لكنه بالدرجة الأولى كان موجه إلى العلماء والفلاسفة الذين سيعرفون قصده. طبعا ما يقصده فويرباخ هنا هو أن هذا الكتاب ممكن أن يقرأ على مستويين. المستوى الأول هو على أساس الفكرة الرئيسية للكتاب، وهي أن الإنسان يخلق الآلهة على صورته، وهذا سيكون طبعا فهم في النهاية صحيح. أما ثاني مستوى فهو على أساس الفكرة العميقة الموجودة في داخل الكتاب والمتعلقة بطبيعة تشكل المفهوم، من حيث أن اللاهوت هو التأمل العقلي حول الوعي الديني كنموذج للوعي الإنساني بشكل عام. هذا هو الجزء المخصص أو الموجه طبعا للفلاسفة والمختصين. لكن بشكل عام لنقل أن طريقة ومنهج وحتى براهين فويرباخ طبعا سنجدها بعد ذلك عند كل الفلاسفة والمفكرين وحتى الناقدين الذين اهتموا بالظاهرة الدينية أو بالظاهرة الألوهية. أما سبب اختيار فويرباخ للمسيحية يعني بشكل خاص للتركيز عليه في مضمون الكتاب فهو عائد لعدة أسباب، منها بطبيعة الحال أنه الدين الذي يعرفه أكثر من غيره، ولد ونشأ عليه، وثانيا وهو الأهم أن المسيحية هي الدين الذي أصبغ على الله الصفات الإنسانية بشكل شبه كامل، فنرى الله في المسيحية يتألم، يغفر، يتوعد إلى آخره، وطبعا يعني هذه الصفات للإله بالنهاية هي صفات مشتركة عند الأديان الإبراهيمية الثلاث كما تعرف. طبعا ثاني أهم أعماله هو كتاب أصل الدين الذي صدر في عام 1845، وهو يعني كناية عن توسع في موضوع البحث يتخطى المسيحية إلى الظاهرة الدينية ككل. لذلك في هذه الحلقة سأحاول أن أعرض تصورات وأفكار فويرباخ حول الله والدين يعني بشكل مجمل ومن كلا الكتابين وبطريقة يعني أرجو أن تكون مبسطة قدر الإمكان. ففي البداية لنقل أن هيجل كان قد اعتبر أن الوعي الذي لدى الإنسان عن الله هو وعي ذات الله أو وعي الله. فويرباخ ما فعله أنه أخذ هذه المقولة والفكرة لهيجل وقلبها عكسيا لتصبح الوعي الذي لدى الإنسان عن الله هو وعي ذات الإنسان أو وعي الإنسان لذاته. انطلاقا من هنا سيقوم فويرباخ طبعا بتتبع أصل فكرة الله في سيرة الوعي الإنساني وسيكولوجية رغباته ومخاوفه، ولذلك اعتبر أن دراسة الله أو الدين أو سر الدين واللاهوت هو دراسة أنثروبولوجية، أي دراسة الطبيعة الإنسانية، لأن سر الطبيعة الإلهية يكمن في داخلها، في داخل الطبيعة الإنسانية. والمبدأ الأساسي الذي قام عليه تصوره هو أن الله لم يخلق الإنسان على صورته، بل أن الحقيقة أن الإنسان خلق الله على صورته وعلى قياس احتياجاته ورغباته وأمانيه. طبعا أهم مسألة بحث فيها فويرباخ حول ماهية الله والدين هي مفهوم الاغتراب، وهو ليس سوى ذلك الشعور الإنساني بالنقص من جهة وطموحه إلى الاكتمال والكمال من جهة أخرى. طبعا هذا الشعور سببه الرئيسي هو الوعي الذاتي للإنسان بكونه طبعا كائن يفكر، يعني يتحدث، يتكلم مع نفسه بعكس كل الكائنات الأخرى، مما أوجد في داخله من مثل ذات داخلية هي الأنا وذات خارج عنه هي الأنت، وطبعا بينهما يدور حوار وجدل الوعي. هذا الوعي الذاتي لنقل المزدوج تجاذبته قضيتان أساسيتين، وعي الإنسان بذاته المتناهية المحدودة العاجزة وهي الأنا هنا من جهة، ووعيه بمفهوم اللامتناهي والكمال الذي تمثله الأنت المفارقة من جهة أخرى. وهذا بالتالي ما أوجد شعور الاغتراب في داخله بين ما هو عليه وما يحب أن يكون، بين ما يشعر به من تناه ونقص لا يمكن تجاوزه وبين طموح إلى كمال لا يمكنه الوصول إليه، طبعا بكل ما يحمل هذا التجاذب والتناقض من ألم وشعور بالشقاء والبؤس ومرارة الحياة. طبعا بعد أن استنفد الإنسان كافة السبل لفهم وسد هذا التناقض دون جدوى ولكي يسمو فوق اغترابه هذا، قام بإسقاط كل الصفات المثالية الكاملة المحروم منها طبعا والتي لا يستطيع الوصول إليها على فكرة إله يتصف بكل ما هو كامل ومثالي. لذلك اعتبر فويرباخ أن الله ليس سوى مجموع الصفات اللامتناهية التي حرم منها الإنسان أو التي يطمح إليها، فما من صفة في الإله إلا وهي صفة نوعية إنسانية بامتياز. الله كما يخبرنا فويرباخ هو ذات الإنسان الخارج عنه، هو الأنت، هكذا هو انفصال الإنسان عن نفسه بحيث أنه وضع الإله إزاءه باعتباره نقيده. الإله هو كل ما ليس الإنسان عليه، والإنسان هو بالتالي أو في المقابل كل ما ليس عليه الإله. ولأن الإنسان طبعا متناهٍ فقد تصور إلها لا متناهي، ولأن الإنسان ناقص أيضا تصور إلها كاملا. الإنسان ينظر إلى نفسه على أنه خطاء، على أنه مدنس، على أنه شرير، ولذلك فهو يتصور إلها قدوسا وخيرا. ولأن أيضا الإنسان ينظر إلى نفسه على أنه مجموع كل ما هو سلبي، فهو يتصور الإله على أنه مجموع كل ما هو إيجابي طبعا باعتباره مصدر كل خير وقداسة وكل بركة. أيضا الإنسان وعى بداخله بنفسه بذاته أنه فان، أنه منقضي لا محالة، وبالتالي تصور إلها خالدا ووعد نفسه بالخلود معه. الإنسان ضعيف والإله قوي مطلق القدرة، فالإله في النهاية ليس يعني كما يريد أن يخبرنا فويرباخ سوى النقيض لكل ما يشعر به الإنسان من تناه ونقص وضعف وشر. ولذلك فالدين يعبر عن اغتراب وانفصال الإنسان عن ذاته وعن طبيعته وعن إمكانية تحقيقه للكمال والخير بنفسه. فعندما يلحق الإنسان كل القوة، كل العلم، كل القدرة، كل الخير والكمال التام على إله مفارق، فهذا يعني أنه عاجز عن تحقيق هذه الأشياء بنفسه، فبالتالي قام بإسقاطها أو حتى لنقل بتصعيدها إلى أعلى وجعل منها صفات لإله يعبده ويستمد منه القوة والقدرة والبركة. وبهذا فالإله هنا هو كمثل الوسيط الذي يصنع به الإنسان وفاقا بينه وبين ذاته وطبيعته. ففكرة الإله الشخصي المشخصن هذا عند فويرباخ يعتبرها هي جوهر الإنسان الحقيقي، هي رغبة هذا الإنسان المغترب عن حقيقته، هي الإله الذي نعبده، هو كل ما سلب منه الإنسان في الواقع فجسده وأطلقه على واقع مطلق طبعا مثل احتياجاته ورغباته، وهذا ما يمكن لحظه كما يرى يعني على مر العصور. ففي كل عصر، في كل مرحلة، في كل زمن أصبغ الإنسان إلهه أو على إلهه صفات معينة طبعا تحاكي ما يراه من فضيلة تتبع للزمن الذي كان يعيش به أو فضائل مثلى كان يتمثل بها طبعا في مراحله التاريخية. فمثلا في الحالة الطبيعية الأولى يعني في عصور ما قبل الاجتماع البشري، تصور الإنسان إلهه إله طبيعي، إله كتشخيص لقوة الطبيعة، يعني رآه في ظواهرها القاهرة، في كل ظواهرها التي كانت تقهر الإنسان وتخيفه وتقمعه. لكن عندما سكن الإنسان طبعا بعد الاجتماع بيوتا فإنه أسكن آلهته أيضا في بيوته المعابد. أيضا كان زيوس مثلا أقوى الآلهة أو أقوى آلهة اليونان، لأن اليونان في تلك الفترة كانوا يقدسون القوة المادية والجسمانية، وطبعا شهير عند اليونان تلك الألعاب البدنية والرياضات المختلفة. فبالتالي تخيلوا زيوس بشكل قوي جسماني بدني. أيضا كما كان الحال كما يقول فويرباخ عند الألمان القدماء الذين كانوا يرون أن الفضائل العليا المثلى هي فضائل المحارب، ولذلك فإن إلههم الأعلى كان إله حرب أو إله محارب. وهنا أيضا يقوم فويرباخ بربط الظاهرة الألوهية والدينية بطبعا شعور الخوف من الموت، فوعي الإنسان أخبره أنه ميت، أنه سينتهي يوما ما، ومن هنا يفسر فويرباخ تلك العلاقة الجدلية ما بين الموت والدين. فمنذ أن وجد الإنسان البدائي طبعا أرجع كل الشر وحتى كل الخير في العالم لكائنات ما ورائية، يعني إلى آلهة هي التي عزى إليها كل التدمير، كل الزلازل، كل الموت، كل قتل الحيوانات وموت الإنسان، وهي في الوقت نفسه رآها هي التي تبعث الحياة في الحقول، في الأشجار، في الأزهار، هي التي تهب الحياة لمولود جديد حيواني أو بشري. وبذلك تشكل لدى هذا الإنسان مفهوم جديد، فأصبح مصدر الشر هو مصدر الخير، مصدر الخوف هو مصدر السعادة في نفس الوقت. ولذلك حاول هذا الإنسان أن يجمع ما بين هذين الضدين في شعور واحد، فتولد عنده الشعور بالتبعية كمصدر أساسي للدين والتدين. فغضب الطبيعة وحقيقة الموت والولادة هو ما أقنع الإنسان كما يرى فويرباخ بوجود آلهة أو إله، وأقنعه أيضا سواء كان هذا الإقناع اختياريا أو من خلال الرهبة أو الخوف بتبعيته المطلقة لهذا الإله، وهذا الشعور الذي يفسر الأساس السيكولوجي للدين كما يرى وللتبعية الدينية كما يرى فويرباخ. أيضا في نفس الإطار أو المنظور السيكولوجي يرى فويرباخ أن أفكار الله هي أفكار إنسانية دنيوية بحتة إذا ما دققنا فيها بتمعن. فالإله هنا مثله مثل الإنسان، لديه أفكار وخطط وأهداف، ويكيف نفسه مع الظروف ومع الأذهان، ويتعامل مع البشر يعني تماما كما يتعامل أي معلم مع تلامذته. نراه يحنق، يغضب، يعاقب، يسامح، يراقب ويحصي حتى أبسط الأمور الدنيوية التافهة. وهذا هنا طبعا يطرح جملة من التساؤلات المهمة والجوهرية حول تفاعل الإله مع الإنسان ومشاكله وقضاياه واهتماماته، على الرغم من الاختلاف الجوهري في طبيعة كل منهما. فهذا من طبيعة إلهية كما تقول الأديان، وذلك من طبيعة بشرية مادية صرف. طيب يتساءل فويرباخ أنه كيف يمكن أن ينغمس الإله في صلب اهتمامات بشرية إذا لم تكن ذاته بشرية؟ يعني كيف له أن يشعر بما يشعر به البشر إذا لم يكن هو بشري؟ كيف ممكن أن توجد عنده أهداف بشرية إذا لم تكن أفعاله تنطلق أصلا من فهم ووعي بشري؟ وهناك قاعدة كما نعرف تقول أن ما يحدد الهدف هو طبيعة الفعل. فمثلا عندما يضع الإنسان تحسنه الأخلاقي كهدف أمامه، كهدف لنفسه، فهو هنا يكون متوافق بطبيعة الحال، متسق مع نفسه. لكن ماذا عندما يسعى الإله للتحسن الأخلاقي للإنسان؟ فهو بذلك هنا يكون لديه أهداف إنسانية ونمط إنساني في الفعل طبعا لكي يتناسب مع هذه الأهداف. أو إذا عكسنا الأمر، أنه كيف للإنسان أن يجد في الإله العزاء والسلام والراحة إذا كان هذا الإله مختلف عنه جوهريا؟ يعني كيف لي أن أشارك في سلام كائن إذا لم أكن أنا من نفس طبيعته؟ لأنه إذا كانت طبيعته مختلفة عن طبيعتي، فحتما أن سلامه سيكون مختلف جوهريا عن سلامي. ولكي أكون مشاركا في سلامه، علي أولا أن أكون مشاركا في طبيعته. وكيف يمكن أن أكون مشاركا لطبيعته إذا كنت أنا أصلا من طبيعة مختلفة عنه تماما؟ إن كل كائن، بعد كل هذه التساؤلات يقول فويرباخ، إن كل كائن يستطيع أن يعيش وأن يختبر الهواجس والمخاوف والمشاعر والراحة والسلام الموجودة فقط في عنصره بحسب شروط طبيعته. من هنا فالإنسان عندما يتشارك المشاعر مع الإله فذلك لأن الإله ما هو إلا طبيعته الحقيقية. عندما يكون الإنسان مع الإله فهو هنا في الحقيقة لا يكون إلا مع ذاته ومع نفسه، يعني مع طبيعته البشرية. يعني حتى مسألة الصلاة والدعاء أيضا قاربها وحللها فيرباخ بنفس هذا المنظور النفساني. فأنا عندما أصلي وأتوجه بالدعاء للإله فأنا أدخله هنا طرفا في انفعالاتي ومشاعري وآلامي وشقائي، وهذا يطرح أيضا تساؤل كبير يحمل أيضا في داخله تناقض خطير جدا، إذ كيف لي أن أتوجه بمشاعر بشرية خالصة نحو إله لا يحمل ولا يتفاعل مع نفس هذه المشاعر، يعني لا يعيش تجربتي البشرية الخالصة، كيف سيشعر هنا بألمي إذا كان هذا الإله لا يتألم، لا يعرف ماهية الألم، كيف سيحس بمعاناتي إن كان لا يعيش المعاناة؟ يعني أنا أطلب منه المغفرة وأن يخلصني من عذاباتي أو من الضيق الذي أعيش به، وأفترض أنه سيتأثر وسيحن علي وسيغفر لي لأنه الحنان المنان كما يقال، وهذا لا يعني إلا أنه يحمل نفس المشاعر والعواطف البشرية التي ستجعله يشعر بما أنا عليه فيحن ويرق ويغفر. أدعوه مثلا طلبا للرحمة، لكن الرحمة في حد ذاتها هي صفة إنسانية، وأنا أتصور الله رحيما كالبشر. أدعوه ليعطف علي، لكن العطف في النهاية أيضا هو شعور بشري محض، وأنا أتصور الإله باعتباره عطوفا، أي باعتباره إنسان مثلي تماما لكن برتبة أعلى وأكمل. أو أن الله مثلا يغضب من الإنسان العاصي أو يفرح ويسعد بالإنسان التائب. طيب كيف له أن يعلم شعور الغضب وشعور الفرح؟ كيف له أن يعرف شعور الرحمة من دون أن يكون قد شعر بالحاجة إليها؟ كيف له أن يعرف معنى العدالة وشعور العدالة من دون أن يكون قد شعر بالظلم؟ كيف له أن يعرف السعادة من دون أن يكون عاش وخبر وعرف التعاسة والشقاء؟ فالشعور في النهاية ليس مسألة تعلم أو مسألة تعرف من خارجها، وإنما هو تجربة وشيء يعاش قبل أي شيء آخر. بناء عليه، طيب إذا كانت خبرة الشقاء البشري خارج الله فإن الرحمة لن تكون بداخله أيضا، وهكذا قص على كل المشاعر الأخرى. وهنا كما يقول فيرباخ سنجد أمامنا بدلا من ذلك كائنا مفتقرا للصفات، أو بالأصح سيكون أمامنا العدم الذي هو في حقيقته الإله بدون الإنسان ومشاعر الإنسان. فكما أن الشعور بالشقاء هو شعور بشري، كذلك الشعور بالرحمة الإلهية هو أيضا شعور بشري خالص. وبذلك فتحقق الإله بصفاته الشخصية البشرية لا يتم ولا يوجد إلا في داخل الذات الإنسانية. ليخلص طبعا فيرباخ بعد بحث طويل ومفصل إلى أننا لو بحثنا عن الإله في هذا العالم فلن نجده لا في الأرض ولا في السماء ولا في أي جزء من هذا الكون سوى في عقل وقلب الإنسان وفي صلب أمانيه ورغباته وأحلامه ومخاوفه. صورة الله هي ليست صورة كائن وهمي لا وجود أو أصل له، لأنها مكتسبة للوجود بوصفها تعبير عن حاجات إنسانية ورغبات ومشاعر إنسانية خالصة توجد فقط في الذهن الإنساني. صفة الله هي الصفات البشرية في أقصى درجات كمالها، والروح الإلهية التي ندركها هي نفسها روح الإنسان المدرك، وعلاقة الإنسان مع الله والدين هي في النهاية علاقة إنسانية بحتة. يعني حتى ابن الله في التصور المسيحي ما هو بحسب فيرباخ إلا تجريد للإنسان ابن الإنسان، إله البشر الوحيد ما هو إلا الإنسان، وبوجود الإنسان يوجد وبانتفائه ينتفي. وأخيرا يعني لابد من القول بأن فويرباخ لم يدعو إلى إنهاء الدين وإقصاء كل منظومته عن واقع الحياة البشرية بالكامل، لا بل أنه تقبل القيم الدينية الأخلاقية الجيدة ودعا إلى ترسيخها وتطويرها، ليس من خلال طبعا المفاهيم الدينية أو التعليم الديني أو التربية الدينية، وإنما من خلال التربية المنهجية والاجتماعية والتربوية ومن خلال المقاربة العقلية. وكان يقول: أنا أقبل بهذا المسيح الأخلاقي، ولكن ليس بوصفه كائن متعالي، كائن فوق إنساني، وإنما باعتباره نتاج وموضوع للمشاعر الفوق طبيعية للإنسان. علينا كما يقول أن ننزله من التمثل والخيال إلى موضوع يصلح للواقع، وأن يكون الحب الذي دعا إليه هو حب الإنسان للإنسان الآخر أو للآخرين فقط. فإذا كان الإنسان هو إله الإنسان والإنسانية، فيجب أن ترفع القيم الإنسانية إلى مستوى قيم إلهية كما حدثنا لودفيغ فويرباخ. ويعطيكم ألف عافية وإلى اللقاء.